بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة الكريمة. هذا الحق العظيم والواجب الكريم الذي ما ترك بيتا من البيوت إلا ودخله، ولا ترك عبدا من عباد الله مكلفا إلا تحمله. هذا الحق العظيم الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا الدين، بل وحمل معه مسؤوليات من هذه الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا وهو الأمانة التي يحملها الإنسان في عنقه في هذه الدنيا، ويوقف من يدي الله عز وجل لكي يرهن ويحاسب عنها. هذا الحق أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أننا مأمورون بأدائه، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله أمرنا بأداء هذه الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه سبحانه فاطر الأرض والسماوات. ولا يمكن لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكمل إيمانه إلا بأداء الأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان كامل لمن خان الأمانة، ولا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، ولا إيمان كامل لمن فرط في حق الأمانة. وأخبر عليه الصلاة والسلام يدل على النفاق والعياذ بالله: فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فتضييع الأمانات والتساهل في الحقوق والواجبات دليل على ضعف الإيمان، ودليل على تمكن النفاق من القلب على قدر ما يضيع صاحبه من الأمانة. فكل إنسان استودعه الله أمانة من الأمانات الدينية أو الدنيوية فحمل هم هذه الأمانة، وأصبح قلبه مشغولا بها كيف يؤديها على أتم الوجوه، ثم قام بها على أكمل الوجوه وأتمها، فهو مؤمن بالله واليوم الآخر. وكل إنسان إذا تحمل الأمانات واستودع الحقوق والواجبات حملها مستخفا مستهترا، لا يؤدي حقوقها، ولك شاهدا بينا على نفاق قلبه والعياذ بالله. وكلما كانت الأمانة عظيمة كلما كان تضييعها أعظم، وكلما كانت الأمانة متعلقة بالحقوق والواجبات الدينية كلما كان أداؤها آكد وتضييعها أعظم جريمة عند الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. وهذا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم ثم يضرب بالصراط على جهنم ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الصراط الأيمن والأيسر. وهذا يدل على أنه لن يمر على ذلك الصراط سالما إلا من وصل رحمه وأدى أمانته. الأمانة حق عظيم، ولا يحسب الإنسان أنها شيء هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالمؤمن الموفق وفي كامل الوفاء، والمؤمن الكامل الإيمان كامل الرعاية لحقوق الله الرحمن. وكثير من الناس يظن أن الأمانة تقتصر على إعطاء الإنسان لأخيه ما لم يحفظه، ويظن كثير من الناس أن الأمانة هي الودائع فقط. وعلم الله أن الأمانة ما تركت حقا من حقوق الدين والدنيا إلا وهي متعلقة به، سواء كان ذلك الحق قليلا أو كان كثيرا. فالأمانة في الدين والأمانة في الدنيا. الأمانة في الدين فما من حق لله جل وعلا إلا وهو أمانة في عنقه، فأول هذه الحقوق الذي هو أمانة في عنقه ومسؤولية عظيمة في رقبه توحيد الله جل جلاله، أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فمن الأمانات العظيمة التي في عنقه أن توحد الله فتعتقد أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ما خلق هذا الخلق غيره، ولا أوجد هذا الوجود أحد سواه. فلا الحياة أوجدت ولا الطبيعة خلقت، ولكن الله فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء ومليكه. ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى قليل أو كثير من الرزق إلا من الله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن حقه سبحانه وتعالى في توحيده أن توحده في الطلب والقصد، فيكون سؤالك له وخوفك منه ورجاؤك فيما عندك. فلا تسأل أحدا سواه، ولا تستغيث ولا تستجير بشيء عداه جل جلاله، فيكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى فهذا من الفرائض والأمانات والواجبات. فإن حفظت حفظت الدين، وإن ضيعه الإنسان فقد خسر الدين والدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا أعظم أمانة حملها الإنسان، فيوحد الله في أسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله الأسماء الحسنى فيدعوه بها، ويثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهذه من آكد الفرائض والواجبات. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات المتعلقة بالدين الصلاة، فالوضوء لها أمانة، والطهارة والنقاء من النجاسات أمانة، وغسل الجنابة أمانة، وركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها أمانة. الطهارة أمانة، فلا يقوم الإنسان حتى يحسن طهارة موضع قضاء الحاجة، فإن فعل ذلك فقد حفظ أمانة دينه، وإن ضيع ذلك عذبه الله في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالطهارة إذا قضى الإنسان حاجته أمانة من الأمانات، يبالغ في تنظيف الموضع ونقائه دون وسوسة أو تفريط. كذلك أيضا الوضوء، غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمانة في عنقه. حتى الوجه إذا غسلته أكملت غسله واستوعبت حده، كل ذلك من أداء الأمانة. واليد إذا غسلتها وأكملت غسلها كان ذلك من أداء الأمانة. الصلاة أمانة، فأنت مسؤول عنها حين ينادي منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فأمانة في عنقك أن تقول بلسان الحال والمقال لبيك، وتخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا لكي تؤدي فريضة الله عز وجل. الفجر أمانة، والظهر أمانة، والعصر أمانة، والمغرب أمانة، والعشاء أمانة. فإن أتممت ركوعها وسجودها وطهارتها وقراءتها صعدت إلى السماء وعليها نور قالت حفظك الله كما حفظك. وما أقام أحد صلاته على أتم الوجوه إلا حفظه الله من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن التزم بدين الله ووجد قلبه يميل إلى شهوة أو شبهة فليعلم أن ذلك من إضاعة حق من حقوق الصلاة، وأن ذلك تفريط في أمانة من الأمانات المتعلقة بالصلاة. الزكاة أمانة، فإذا أعطاك الله المال الذي تجب فيه الزكاة من النقد الذهب والفضة، أو صائمة الأنعام صائمة من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، أو كانت عرض تجارة من قماش نحو ذلك، أو كانت خارجا من الأرض من زرع ونحو ذلك، كل هذه أمانات في عنقك تطالبك بالفكاك منها بين يدي ربك. الله يسألك عن هذا النقد الذي أعطاه لك أمانة في عنقك تحفظ حقه في دينك ودنياك. فإن حفظت حق الأمانة في المال وأديت زكاته طيبة بها نفسك كان ذلك خيرا لك في دينك ودنياك وآخرتك، وأصابتك الدعوة فطهر الله مالك وبارك الله فيما أعطاك، وأصابتك دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا. وإن ضيع العبد هذه الأمانة محق الله بركة ماله وجعل الشح بين عينيه وعذبه بهذا المال فأزهق نفسه فيه، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله وعده أإذا لم يتب ويؤدي هذا الحق وهذه الأمانة أن يصفح الذهب له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة. كلما بردت أعيد عليها فأحميت حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. كذلك أيضا الصيام أمانة، يحفظ الإنسان صيامه من أول لحظة في الصيام إلى آخر لحظة فيه، لا يصيب طعاما ولا شرابا ولا شهوة حتى يؤدي ركن الإسلام على أتم الوجوه. كذلك أيضا يراعي أول وقت الصيام فيمسك عنده، وآخر وقت الصيام فيفطر عنده على أتم الوجوه وأكملها، بعيدا عن اللغو بعيدا عن الرفث حتى يكون أبلغ ما يكون منه أداء الأمانة. وهكذا بقية فرائض الإسلام كلها أمانة ومسؤولية يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل. ومن الأمانات العظيمة حقوق العباد، فهذه الحقوق حقوق لله، ولكن هناك نوع ثان من الأمانات وهي حقوق العباد. وأعظمها بعد حق الله جل وعلا، أعظم الحقوق حقوق العباد حق الوالدين، البر والإحسان والصلة لهما. وهذا الحق لا يزال أمانة في عنق الإبن حتى يلقى الله جل وعلا. فليس بر الوالدين مقصورا على حال حياتهما، بل حتى ولو توفى الله الوالدين لا يزال برهما أمانة في عنقك حتى يوافيك الأجل وتوافيك منيتك. فيحتاجان منك إلى الدعاء والاستغفار وصلة أرحامهما والإحسان إلى حبهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي؟ رجل توفي والداه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل بقي من هذه الأمانة شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: يا رسول الله، يا من بعثك الله بالرسالة والنبوة، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم زدها في الدرجات، اللهم أسبغ عليها الرحمات، ونحو ذلك. الصلاة عليهما والاستغفار لهما: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها كما ربتني صغيرة، ونحو ذلك. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما: العم والعمة والخال والخالة وأبناء الأم وأبناء الأمة وأبناء الخال وأبناء الخالة، قرابة الوالدين تصلها وتؤدي حقها على أكمل ما يكون من وجهها. هذه أمانة ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا تسأل عنها. وإذا كان أحياء فإن برهما أمانة في عنقه: أن تحسن إليهما ولا تسيء إليهما، أن تحسن إليهما باللسان فلا يسمعان منك مكروها، أن تحسن إليهما باليد فتنفق عليهما والله ينفق عليك، وتحسن إليهما بحسن المعاشرة وإسداء الخير إليهما، ويكون ذلك على أكمل الوجوه وأتمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم الأمانات بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولا يزال البر بصاحبه حتى يكتب عند الله بارا فيهديه بره إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فمن وفقه الله إلى البر فقد وفقه الله لخير عظيم وفضل كريم ينبغي أن يحرص عليه وأن يحافظ ما استطاع عليه. كذلك أيضا بعد حق الوالدين حقوق الأبناء والبنات، فهي أمانة ومسؤولية. الله جل وعلا جعل في عنق هذه الذرية، فكم من عقيم لم ينجب، وكم من قلب يحن ويئن أن يرى ابنا أو ابنة تدخل السرور عليه في بيته والبهجة عليه في حياته. فأكرمك الله بهذه الزهرة من زهرات الحياة الدنيا علها أن تكون وسيلة لرحمة الله لك. فليكن من شكرك لهذه النعمة أن تؤدي أمانتها على أكمل الوجوه والكمال. الابن أمانة في عنقه أن تربيه وتنشئه على طاعة داريه وتحببه في محابه ومراضيه. الابن مسؤولية وأمانة، لم تخرج هذه الأبناء عبثا، ولا خلقها الله سدى، ولكن ما إن يصيح الصيحة الأولى إلا وهي نذير لك بين يدي الله جل جلاله، ما إن يخرج المولود فيصيح الصيحة الأولى إلا وهي نذير لك أن تتقي الله عز وجل، فهو إما سبيل لك إلى الجنة أو سبيل لك إلى النار. فلتتق الله في أبنائك أولا، تقيمهم على طاعة الله. وقد أشار الله إلى هذه الأمانة بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. مسؤولية الأبناء تربيتهم على طاعة الله، ومن تربيتهم على طاعة الله أن تربيهم على توحيد الله جل جلاله. توحيد الله دائما تغرس في قلبه، التوكل على الله، الاستعانة بالله، سؤال الله، الاستعاذة بالله، الاستجارة بالله، تعود على ذكر الله، على التعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تأمره بما أمر الله به من الصلاة والزكاة في القول والعمل، ليكون ابنا صالحا تربيه على هذه الخصال التي يحبها الله وأرضاه. ومن حقوق الابن عليك أن تربيه على مكارم الأخلاق، فينشأ ابنا سويا صالحا برا مرضيا، فتنشئه على الكلام الطيب، وتبعده عن السباب والشتائم وأذية الناس. بعض الناس يظن أن تربية الأبناء أن يعود على سب هذا وشتم هذا وأذية هذا، بل والعياذ بالله منهم من ينشئ ابنه على قطيعة الرحم والعياذ بالله. لا تذهب إلى عمه، لا تذهب إلى خاله، لا تذهب إلى فلان، الجار الفلاني فيه، فلان فيه، فلان كذا، فلان كذا. كل هذه الكلمات مخطوطة في الصحابة، فسيرى الإنسان بين يدي الله عز وجل في يسأل عنها حرفا حرفا. فكم من كلمة ألقيتها في إذن الصديق لم تبال بها كتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. ينبغي أن نحذر الأبناء أوعية وأمانة ومسؤولية عظيمة. كل ما فيك من خير وشر يحتدي حذوة، وكل ما فيك من إنابة وبر يحتدي حذوة. فكم من أب نشأ على محبة الله ومرضاة الله ثقلت له موازين الحسنات بهذه الكلام، وكم من أب نشأ على الكلام الطيب والخصال الكريمة ثقل الله بها موازينه يوم القيامة. لأن الابن ما نشأته على خصلة من خصال الخير إلا كتب الله لك أجر. قل يوم من الأيام إلى صلة العم والعمة والخال والخالة والأرحام، والله ما خبطت قدمه يوما من أيام الدنيا لكي يصل هذه الرحم إلا كنت شريكا له في الأجر، ولا علمته شيئا من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشأته على محبة الله إلا كان لك مثل أجر، ولا عودته قيام ليل ولا صيام نهار إلا كان لك مثل أجر، ولئن عودته شيئا من كتاب الله لم يلفظ به لسانه إلا خط لك مثل أجره في صحيفة عمل. يعني قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى يعني إلى خير وسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الابن لو حفظته شيئا من كتاب الله فحفظ الابن أبناءه وأبناء أبناء كلهم في ميزان حسنة، أبواب للخيرات. وصدق الله إذ يقول: فاستبقوا الخيرات، ما خلقنا عبثا، خلقنا لأداء هذه الأمانات على أكمل الوجوه وأتمها. ولما كان المسلمون يربون أبناءهم على أداء هذه الأمانات، ولما كان المسلمون يقومون بهذه الأمانات والمسؤوليات على أتم الوجوه، سعدت الأمة ورشدت. يوم كان الكبير يأخذ الصغير بجواره يعلمه الأخلاق الفاضلة والخصال الكريمة وغير ذلك من الشينة والوفاء والجود والسخاء وغير ذلك من الخصال التي يحبها الله، كانت الأمة في خير كثير. وكان الابن بمجرد أن يطر شاربه يملأ عينك رجولة وشيمة وكرامة وطيب خصال. فنسأل الله العظيم أن يمن على المسلمين بالرجعة إلى دينه. إن القيام بهذه الأمانة حق واجب، وكما أن الأبناء أمانة كذلك البنات أمانة، وهي آكة في عنق المرأة والزوجة. الزوجة مطالبة بتنشئة البنت على محبة الله ومرضاة الله، وكل خصلة وخلة تستفيدها البنت من أمها في البيت كان لها مثل أجرها. فجعل الأمهات قدوة فاضلة، ولذلك دائما إذا كان العبد صالحا جعله الله إمام هدى، وهذا من دعاء الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما، بمعنى اجعل فينا من الخصال الطيبة التي إذا رآنا المتقون جعلونا في ذلك أئمة وهداة. فينبغي على المرأة الصالحة أن تنافس بهذا الخير، تنشئ بنتها على طاعة الله ومحبة الله، حتى إذا خرجت إلى بيت زوجيتها خرجت على أكمل ما تخرج عليه المرأة الصالحة. وكان نساء المؤمنين يحفظن هذا الحق العظيم، تربية الأبناء على طاعة الله ومرضاة الله قربة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات، انظروا كيف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بلاء وأي بلاء، من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. فأداء هذه الأمانة قربة إلى الله جل وعلا من الأم ومن الأب. كذلك أيضا من حقوق الناس التي هي أمانة في عنقك الرحم، فإن الرحم تعلقت بحق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، خلقها الله جل وعلا، فلما خلقها خافت من خيانة أمانتها وتضييع واجبها فتعلقت بحق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله: ما أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فمن وصلها فقد أدى حقها، ومن ضيعها فقد ضيع حقها، والله قاطر له بها. فينبغي أداء هذا الحق على أكمل وجوه. كل يوم انظر متى عهدك بالعم والعمة وأبناء العم وأبناء العمة والخال والخالة وأبناء الخال وأبناء الخالة. والرحم لهم درجات ومراتب، والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا يحسب الإنسان أن وظيفته أو أن تجارته أو أن عمارته أو أن أمواله تنجيه من عذاب أليم يوم يأتي يوم القيامة فيسأل الله كيف قطعت الخال وكيف قطعت الخالة والعم والعمة. قال يا رب شغلتنا أموالنا وأهلنا. فلا ينفع ذلك بين يدي الله جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الرحم أعز وأكرم من هذا المال الذي بين يديك. الدم الذي يجري في عروقك اتصل بهذا الرحم بالنسب، فهو دمك وهو عرقك وهو نسبك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أما شعرت، يقول لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. أما الرجل صنو أبيه لأنه نشأ من أصل واحد كصنو النخلة، يدل على عظيم هذا الحق وهذه الأمانة والمسؤولية. فإن الرحم تنتظر منك أن تصلها، وإذا وصلتها بسط الله لك في رزقك وزاد لك في عمرك. من أحب منكم أن ينسع له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه، ليؤدي هذا الأمان على أكمل الوجوه وأتمها. صلة الرحم تصلهم بنفسك، وتصلهم وتأخذ أبنائك وبناتك حتى يسلم على عمه وعمته ويعرف منهم قرابته، ويكون لك أجر صلته إذا وصلها. كذلك أيضا من حقوق العباد التي هي أمانة ومسؤولية في عنقه حقوقهم بالتذكير بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل جعل الدين أمانة في عنقه، أن تأمرهم لما أمر الله وأن تنهاهم عما نهى الله، وهي خصلة من خصال المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل يشد على يد أخيه ويعينه على طاعة الله ذلك، هذه من خصال المفلحين. وشهد الله عز وجل أن من أدى هذه الأمانة أنه لا يخسر في الدنيا ولا في الآخرة. من أدى أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يمر على إنسان مضيع للمعروف إلا أمره به، أو مرتكب لمنكر إلا نهاه عنه، شهد الله أنه لا يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقسم سبحانه بالدنيا كلها فقال والعصر، قال العصر هو الذهب كله، وقيل الليل والنهار، والمعنى واحد، لأنه إذا أقسم بالليل والنهار فقد أقسم بظرف الدنيا كله. والعصر، وقيل أقسم بآخر النهار وهو حالة إدبار النهار وإقبال الليل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الخصلة الأولى أدى حق الله، وعملوا الصالحات تحقيق ذلك الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا من أدائهم لهذه الأمانة. وكل إنسان ضيع هذه الأمانة فالله يسأله. ولذلك كانوا يشفقون على العلماء، لأن العالم يتحمل مسؤولية أعظم، لأنه يعرف الحلال والحرام، فتعظم المسؤولية في أمر هذا بطاعة الله ونهي هذا عن معصية الله. ولذلك ينبغي أداء هذه الحقوق على أتم الوجوه وأكملها. وينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما رأت عينه صاحب منكر إلا وسيسأله الله بين يديه هل نهاه أو لم ينهه، ولا رأت عينه أحدا يقصر في واجب من واجبات الله. لو رأيت إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة فرض عليك وأمان أن تأتي إليه وتذكر بحق الصلاة، ولكن بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة تبين له حق الله، تسلم عليه ببشاشة بأسلوب تهيئ جميع الظروف التي تعين على تقبل الحق منه وقبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات التي للناس والخلق عليك حق الجار، الجار له حق عظيم عليك، وإن كان مسلما قريبا له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام، القرابة، والجوار، والله وصاك به من فوق سبع سماوات. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الهدى يوم من الأيام، جاء لكي يسأله عن أمر من أمور دينه، قال: فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فنظر الصحابي إلى هذا الرجل الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأطال الوقوف حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول الوقوف، طال وقوف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، قال: هذا جبريل، هذا الرجل الذي رأيته في صورة رجل ملك نزل من السماوات العلى، نزل بأمر عظيم حق كريم، هذا جبريل رسول الله الذي ينزل، الذي أنزله الله بالآيات والوحي. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيدي. كل هذا الوقت الذي وقف فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد استوصي بالجار خير، يا محمد استوصي بالجار خير، يا محمد يا محمد، وهو يأمر بشيء واحد وهو الإحسان إلى الجار، أداء حق الجار. الجار يحتاج منك إلى أمور، أولها أن تعينه على طاعة الله جل وعلا، إذا رأيته يحافظ على الصلاة أعنته على محافظة على الصلاة، إذا رأيته يقصر فيها زرته أو دعوته وقلته: يا فلان إني أحبك في الله ومن حبي لك في الله أن أذكرك بحق الله، عليك بالصلاة وتذكر بهذا الحق وتحث وتحضه سواء في خاصة نفسي أو في أهل. كذلك من حق الجار عليك أن تسد خلته إذا احتاج، تعين على أمور دينه ودنياه، بذل الندى وكف الأذى، تبذل الندى إليه إذا علمت أن جارك مديون، فك عنه دينه إذا كنت تستطيع، أو تساعده، أو على الأقل تشتري له شيئا في نهاية الشهر يعينه على قضاء همه وغمه. فلعل أن يذكرك في دياجير الأسحار بدعوة تسعد بها في الدنيا والآخرة، ولعل يوم من أيام الدنيا يقول: فلان كان جاري، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليه. الإحسان إلى الجار وهو من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاثة أيمان. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي سلم الإيمان الكامل؟ من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوافقه، من لا يأمن جاره أذيته. إياك أن يسلبك كمال الإيمان شبر من الأرض بينك وبين جارك، قطعة من الأرض، شبر أو متر أو مترين، تقام له الدنيا وتقعد، ويسب الجار ويهان ويستباح عرضه وتكشف عورته ويشتكى ويؤذى، وكان الناس يخرجون من بيوتهم وديرهم لإخوانهم الجيران، ونحن على أشجار من الأرض نقيم الدنيا ونقعدها، وتحدث الفتن ويذهب الإنسان وينتخي ابن عمه وفلان وفلان على شجر الله. ألا لعنة الله على الدنيا التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى منها ذكر الله وما ولاه وطالب علمه. الدنيا أهون من أن تقطع حق الإسلام بينك وبين مسلم غريب، فكيف إذا قطعت حق الإسلام بينك وبين إنسان عظم الله حقه بالإسلام والجوار، وقد يكون ابن عمك وقريب. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها. الدنيا أهون من أن تفرق بين المؤمنين وتضيع عليك هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يضحي، إذا كانت الدنيا تريد أن تدعو الإنسان بأذية جاره وضياع أمانته، فليقل: هذا لك وغفر الله لي ولك، تنازل عنها، فإن الله تكفل بالخلف على كل من ترك شيئا لوجهه الكريم. ولعل الإنسان أن يترك شيئا من الدنيا خوفا من الحرام فيبارك الله له فيما أعطاه، فيمسي ويصبح كأن غنيا والدنيا بين يديه. هذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها حق الجوار. ومن الحقوق العظيمة والأمانات العظيمة التي يحمل الإنسان مسؤوليتها بين يدي الله حقوق العمال والمستأجرين، هؤلاء أمانة في عمر. لا تحسب أن كونه أجيرا أو ضعيفا لا يستطيع أن يصل إلى حقه يبيح لك أن تظلمه في راتبه أو تحمله فوق طاقته، فكل ذلك من ضياع الأمل. فإن الله ابتلاك بهذا المخلوق الغريب عن أهله، الغريب عن داره، الغريب عن أولاده، وجعل رزقه سبحانه، جعل رزقه عندك. رفع بعضنا فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور. ينبغي الإنسان يعلم أن الله ما رفع درجته عن هذا المخلوق الضعيف أبدا لكي يبتليك ويختبرك، وهو أعلم بك قبل أن يجي. فالناس إذا تحملوا أمانة الإيمان تحملوها على مراتب، فمنهم من يبلغ بها أعالي الدرجات من رضوان الله جل وعلا، ومنهم من يبلغ بها السحيق من دركات مليئة بسخط الله عز وجل. العامل أمانة، أولا تحدد له عمل وتحدد له أجرته وتنصح له إذا كان مسلم. فمن النصيحة ومن أداء هذه الأمانة، إذا نظرت إلى أن العمل يستحق 100 لا تعطيه شيء، ولا تعطيه 80 تغش مسلما من عباد الله. وإذا علمت أن العمل يستحق 1000 فلا تعطيه 900 أو 800 فالله سائلك بين يديه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في الرواية الأخرى لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب أن تعمل عملا تستحق عليه 1000 وتعطى 800؟ ما ترضى منه. ولو فعل بك ذلك لبقيت المرارة في قلبك، ولأديت العمل وأخذت الراتب وأن تحس أنك مظلوم مضطهد. فلا يجوز أن تؤذي أخاك بالإسلام، تؤدي راتبه على أكمل. الأمر الثاني لا تحمل فوق طاقتك، فإن الله يسألك فمن عذب الناس فحملهم ما لا يطيقون عذبه الله وحملهم ما لا يطيق. ولذلك ينبغي أن ترفق بهم. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله، مو أنت الذي جعلته. فالله قادر أن يفقرك بين العشية والضحى في طرفة عين، والله يفقرك ما تجد طعاما تغتلي به في نفسك فضلا عن أهلك والدك، ولكن أغناك سبحانه وجعل رزق الغريب عندك. إخوانكم أخوة الإسلام، خولكم يعني يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فوصى بهم حتى وصى لو صنع لك طعاما بمجرد ما يأتي تعطيه اللقمة. هذه من محاسن الإسلام ومن مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. دين سماحة ودين يسر ودين مودة وأنثى. أهل الإسلام يملكون القلوب. كان اليهود والنصارى يأتون يعملون عند المسلمين يسلمون بعد فترة وجيزة. بسبب ماذا؟ الأخلاق، الأداب، مكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون ذلك الموفق الذي يغرس حب الإسلام في من ولاه الله عز وجل. فلا تحمل ما لا يطيق، تسهر ليلا وتبني جسمه، والشخص يأتيك ويقول لك يا فلان اتق الله في هذا العام، قل لا هذا بحقه وأجرته. فلتعرضن على الله في يوم يطول فيه حر العداء ويبرز فيه الناس لهول التناد، لكي تنظر هل يرضى الله ما قلته أو لا يرضى. ينبغي الإنسان أن يتق الله في أخيه المسلم، هذا مسلم وله حق عليك، ينبغي أن ترحمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك جرب، ما إن ترحم العمال تحتك إلا وجدت أمور الدنيا تمر عليك بيسر. إذا مرض وجدت الله يلطف بك في المرض، إذا مرض أولادك أو زوجتك وجدت الله يلطف بك في مرض. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. إذا كنت ترحم العباد رحمك الله جل وعلا، واعلم أن رحمة الله أعظم من رحمتك بالمخلوق. هذه من الأمور التي ينبغي أن تنتهي حقوق الإنسان. كذلك أيضا من حقوقهم ألا تأكل كدهم مع عرق جبينه، تأخذ 5 و6 من العمال وترسلهم يشتغلون، وفي نهاية كل شهر تأخذ من عرق جبينه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. حرام على المسلم أن يستخدم عاملا تحت كفالته لكي يعمل ويعطيه كل شهر 100 أو 200 منفوقة بركتها وعظيم ذنبها ووزرها. إذا أتيت به لكي يعمل إما أن يعمل عندك أو تتنازل عنه لغيرك يعمل. أما أن تتركه لكن المصائب جرت بسببها ظلمته تأتي بقل عمل عندي ثم ترسل على الناس قد يأتي يوم من أيام ما يجد عمل فين يذهب يسرق لأنه ما جاء إلى هنا إلا وقد تحمل أمانة عظيمة وقد يقع في السرقة بسبب ماذا بسبب هذا الظلم. ينبغي الإنسان أن يتقي الله في هذه الأمانة. واعلموا إخواني أن الأمر لا يقتصر على العمال وقد تكون في وظيفة وعمل فإنها أمانة في عمل. الوظيفة أمانة تؤديها على أكمل الوجوه وأتم الوجوه. من حقوق هذه الوظيفة أن تحضر في أول لحظة من اللحظات أن لا تقصر في ساعات العمل. النقطة الثانية بمجرد أن تجلس على كرسيك تجلس والجنة والنار بين عينيك فإنها إما طريق إلى رحمة الله أو طريق إلى غضب الله. احفظ فيها لسانك فلا تؤذي فيها عبد المسلم بحق من حقوق. احفظ فيها سمعك احفظ فيها بصرك احفظ فيها قلبك حتى أن يعني تزن الناس فلا تحتقر أحد للونه ولا لحسبه ولا لنسبه ولا لغناه وفقره أبدا. الناس عندك في هذا العمل على أتم الوجوه تؤديه لهم على أتم الوجوه وأكمله. أوقات العمل أمانة ما تجلس تحدث هذا وتضحك مع هذا وتمزح مع هذا لأن العمل له هيبة والوظيفة لها هيبة. ينبغي الإنسان أن يجله وأن يؤدي لها حقه على أتم الوجوه لأن ليس المطلوب أن يؤدي الإنسان العمل فقط ولكن أن يجل حتى العمل الذي يعمل به. لما يدخل الإنسان المسلم الموفق وقد أدى للعمل حقه في ساعاته في واجباته كان ذلك من أداء الأمانة التي في الله. كذلك أيضا إضاعة ساعات العمل في الكلام في فضول الدنيا. البعض يفتح جريدته أو يخاطب صاحبه وقد يأتي الغريب من مسافة بعيدة بمعاملة يرميها بين يديه يقول تعال غدا والله لتسألن بين يدي الله عز وجل. حتى تساهل في هذه الأمانة يجلس على وظيفته يبث أسرار الناس ما يجوز. تحفظ أسرارهم. بعض الموظفين إذا خرج إلى بيته فلان جاني فعل كذا وقال كذا هذا من ضياع الأمانة. تكتم أسرار الناس وتحفظها في قلبك حتى لا تسأل بها ترهم بها بين يدي ربك. تحفظ هذا الحق على أتم الوجوه وأكمل الوجوه ويكون سر العمل في قلبك حتى تلقى الله جل وعلا. ولذلك قالوا في الحكمة قلوب الأحرار قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار قبور الأسرار كأن السر إذا دخل فيها مثل القبر ما يخرج أبدا. واعلم أن عورات المسلمين أمانة في عنقك. ما تقول فلان جاني فلان عنده فعل أبدا هذه كلها من الأمانات وينبغي التواصي بذلك. وإذا جلست في مجلس وجدت إنسان يبيح بأسرار عمله قل له اتق الله هذا أمانة في عنقك ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا وأنت تتحملها وتسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. كل هذه من الأمانات والمسؤوليات التي ينبغي على الإنسان أن يحفظها. كذلك أيضا من حقوق العمل أن الإنسان لا يطيل لسانه على مسلم. فإذا جاءك صاحب العمل يريد منك أداء هذه الأمانة تؤديها بكل إشفاق ووجل حتى تساهل في هذه الأمانة. يجلس على وظيفته يبث أسرار الناس ما يجوز. تحفظ أسرارهم. بعض الموظفين إذا خرج إلى بيته فلان جاني فعل كذا وقال كذا هذا من ضياع الأمانة. تكتم أسرار الناس وتحفظها في قلبك حتى لا تسأل بها ترهم بها بين يدي ربك. تحفظ هذا الحق على أتم الوجوه وأكمل الوجوه ويكون سر العمل في قلبك حتى تلقى الله جل وعلا. ولذلك قالوا في الحكمة قلوب الأحرار قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار قبور الأسرار كأن السر إذا دخل فيها مثل القبر ما يخرج أبدا. واعلم أن عورات المسلمين أمانة في عنقك. ما تقول فلان جاني فلان عنده فعل أبدا هذه كلها من الأمانات وينبغي التواصي بذلك. وإذا جلست في مجلس وجدت إنسان يبيح بأسرار عمله قل له اتق الله هذا أمانة في عنقك ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا. وأنت تتحملها وتسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. وكل هذه من الأمانات والمسؤوليات التي ينبغي على الإنسان أن يحفظها. كذلك أيضا من حقوق العمل أن الإنسان لا يطيل لسانه على مسلم. فإذا جاءك صاحب العمل يريد منك أداء هذه الأمانة تؤديها بكل إشفاق ووجل، ما تطيل لسانك عليه وكأنك تنفق عليه من جيبك، هذا حق من حقوق المسلمين. إياك أن تضيعه وتتخذ من أدائه وسيلة لمهانة عباد الله. فلذلك ينبغي علينا التواصي بهذه الحقوق. وكثير من الناس لما ضيع هذه الأمانات نكث الله عيشه ونغص حياته. ما الذي دعا كثير منا يجلس مهموما مغموما في أكثر يوم وقد يكون صاحب طاعة والتزام؟ لماذا؟ لأن ضيعنا هذه الحقوق. إما مضيع لحق الله في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في غير ذلك من حقوق الله، وإما مضيع لحق زوجة، لحق أبناء بنات يمكن ما ينفق عليهم، والنفقة أمانة. فقد يكون الرجل يعطي المرأة 100 أو 200 لا تكفيها وهي تستحي أن تطالب بحقها. إذا جئت تعطيها أمانة، هذه الأمانة تعطيها على أكمل وجه، وكن مظلوما ولا تكن ظالما، فإنك إن كنت مظلوم كان الله معك ومن كان الله معه فلا يخشى عليك، وإن كنت ظالما كان الله عليك فأخذ منك الحق في الدنيا قبل الآخر. إخواني في الله، إن هذه الأمانات والمسؤوليات والواجبات عظيمة، ومن أداها فقد صان دينه وصان عرضه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه وعرضه. ولذلك يباح للمظلوم أن يقول فلان ظلمني، كما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني يبيح لومه وعرضه. المقصود أن هذه الأمانات والمسؤوليات أداؤها نعمة وتضييعها نقمة. وقد يضيق الله على الإنسان دنياه بسبب تضييعه لأمانة من هذه الأمانات. وكل يوم تصبح فيه فاجعل الأمانة نصب عينيك. ولذلك لما نظرنا إلى هذه الأمانات خفنا على أنفسنا وعرفنا حقيقة قول الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. قيل إنها التكاليف الشرعية، مو أبين فقط، ما قلنا يا رب لا نحملها، لا، وأشفقنا منها، خفنا من هذه الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم أخبر الله عز وجل عن عواقب هذه الأمانة، فقسم الله عز وجل الناس إلى 3 أقسام: مؤمن ومنافق ومشرك، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات لأنهم خانوا أمانة التوحيد، والمنافق إذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وكذلك المشرك خان أعظم أمانة وهي أمانة التوحيد، فالله خلقه وعبد غيره، والله رزقه وشكر سواه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. كيف يتوب الله على المؤمنين؟ بأداء الأمانات، لأن الله ذكر التوبة بعد الأمانة. كيف يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات؟ تصبح مع أهلك وولدك، تعطي زوجتك حقها في كاملا على أتم الوجه، تعطي ولدك من ابن وبنت حقه في الحنان والرعاية، فينظر الله إليك وقد وفيت حقه على أتم الوجوه فيرحمك، فيغفر لك ذنبا ويستر لك عيبا، وقد يرفع لك درجة ويحط عنك خطيئة. بسبب ماذا؟ ما نظر إليك من حسن الأداء لهذه الأمانة. ولذلك الغالب في الشخص الذي تجده مخلص في أداء الأعمال تجد دائما في شرح صدره. هذا مصداق قوله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا الأمانات على أكمل وجوه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أداء الأمانة وأن تعيذنا من الخيانة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.
بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أشهد الله وملائكته ومن حضر معنا على حبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. يقول أخوكم أرجو أن تدعو لي بحفظ الأمانة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا حفظ الأمانة. وسؤالي، هل من الأمانة أن يكون لدي عمال غير مسلمين؟ لا يجوز استخدام العامل غير المسلم، ولذلك يحصل بالمسلم الكفاية، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم عاملا غير مسلم، هذا أمر متفق عليه. وأما بالنسبة للأعمال التي يضطر فيها لغير المسلمين فيجوز استخدامهم، ولكن بقدر الضرورة، للقاعدة المعروفة والمجمع عليها أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والله تعالى. يقول أخوكم شاب مبتلى ببعض المعاصي، صلى الله السلامة والعافية، وكلما وقع في معصية ندم وعزم على أن لا يرجع، وربما عاهد الله على الاستقامة، ثم إذا به يضعف مرة أخرى فهو في حالة اضطراب، فما توجيهكم له وجزاكم الله خيرا؟ الابتلاء بالمعصية الذي ذكر في السؤال، يقول الابتلاء بالمعصية من الله جل وعلا، وهذا الابتلاء يعرف الإنسان به قدره، وهو أنه لا هداية إلا من الله جل وعلا. يعرف الإنسان أن هذه الاستقامة لا تكون بحوله وقوته، ولكن من الله جل وعلا. وكم من عبد أمسى على أكمل ما يكون المهتدي، وأمسى وأصبح والعياذ بالله وهو في فتنة من دينه. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان والعياذ بالله: فتن كقطع الليل المظلم يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن أبشر هذا السائل ببشارة، وهي قوله: كلما وقع في معصية ندم وعزم على أن لا يرجع. هذه بشارة خير. الإنسان إذا فعل المعصية وابتلي بالمعصية فإنه على مراتب، منهم من يرزق الندم أثناء المعصية فيقلع عنها، ومنهم من يرزق الندم بعد المعصية مباشرة، ومنهم من يرزق الندم بعدها ربما بأيام وربما بسنين وعوام، وكل على قدر ما يرحمه الله جل وعلا. فإذا رزق الإنسان الندم مباشرة فهذا خير عظيم، إذا رزق الندم بعد الفعل مباشرة فهذا خير عظيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا رزقك الله الندم فأنت على خير، فاسأل الله عز وجل أن يقوي هذا الندم، فلعل هذا الندم أن يقوى حتى يمنعك قبل فعل المعصية. الإنسان إذا قوي إيمانه رزق الندم قبل المعصية، ورزق الخوف قبلها، هذا من كمال الإيمان. أوصي هذا الأخ بأمور: أولها كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الوصية الثانية: ألا يقنط من رحمة الله، مهما فعل من المعاصي فإنه لا يأس من رحمة الله، فإذا ابتلي مباشرة يرجع وينيب إلى الله. الوصية الثالثة: انظر رحمك الله إلى الأسباب التي تدعوك للعود إلى هذا الذنب، ثم اترك هذه الأسباب، فإن كانت قرينة سوء فاترك، وإن كانت خلوة إذا خلوت تفعل هذه المعصية فلا تخلو بنفسك، ونحو ذلك. تنظر إلى الأسباب التي تعينك على الوقوع في هذه المعصية، وإن كانت نظر أو سماع أو نحو ذلك، تحرص على صرف نظرك وأن تتقي الله عز وجل في سمعك وبصرك. ونسأل الله العظيم مقلب القلوب والأبصار أن يقلب قلوبنا وأن يصرف قلوبنا وقلوبكم في طاعته ومرضاته، والله تعالى. يقول أخوكم: أنا رجل نويت السفر إلى مدينة جدة، ولكن نويت العمرة هنا، ولكن نويت العمرة أنا وعائلتي، ولكن حصل ظرف طارئ منعني من العمرة، وهو أكرمكم الله إقبال الدورة. هذه سائلة: إقبال الدورة الشهرية لدى إقبال الدورة الشهرية لدى زوجتي، فماذا أفعل؟ هل أذهب جدة ثم بعد أن تنتهي الدورة أحرم من جدة
أم لا بد أن أعود إلى الميقات في وادي محرم؟ أفيدني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني لست من المقيمين في جدة. أنا العموم أخوكم يسأل عن الخروج من هنا بنية العمرة، وعنده زوجة أصابتها العادة الشهرية، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة أم لا بد أن ينوي من الميقات وادي محرم؟ والجواب يجب عليه أن يحرم من ميقات وادي محرم، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن أن يلزم عليهم الإحرام منها، فأنت نويت هنا فيلزم عليك الإحرام من ميقات بلدك الذي نويت فيه. أما الدورة الشهرية فيجوز للمرأة إذا أصابتها الدورة الشهرية أن تحرم وعليها الدورة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء وهي قريبة من ميقات ذي الحليفة، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فدل هذا على مسألتين: المسألة الأولى أن الحائض والنفساء ينعقد إحرام كل منهما بالحج والعمرة بقوله ثم لتهل، والمسألة الثانية أن السنة في المرأة إذا أصاب الحيض أو النفاس أن تغتسل عند الإحرام، فلذلك دل هذا على مشروعية الإحرام، أنه تحرم الحائض والنفساء كما تحرم المرأة الطاهرة الخالية من دورتها. على العموم لا يجوز لك تأخير نية الإحرام إلى جدة، فإن فعلت ذلك لزمك الدم، والله تعالى. يقول أخوكم: إن شباب ملتزمين بطاعة الله، ولكننا نشكو من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة وعدم تدبر آيات الله، كما نشكو من ضياع الأوقات منا في نزهة أو جلسة مع الإخوان تذهب في قيل وقال، وربما تصل إلى غيبة، فنأمل توجيهنا بما تراه يرقق قلوبنا وتوجيهنا كيف نقضي أوقاتنا الضائعة. قسوة القلب علاجها ذكر الموت والبلاء، قرب المصير إلى الله جل وعلا. هذا الموت الذي فرق الله به الجماعات وبدد الله عز وجل به الشمس وانتهت عنده الغايات وانقطعت عنده الأمنيات، ما ذكره عبد إلا نقص الله به حياته لكي تكون له الحياة الباقية. كثرت ذكر الموت، أن تذكر أن بقاءك في هذه الحياة الدنيا قليل. إنا من الدنيا على طريق، إنا إلى الغساق أو إلى الرحيق، نحن من الدنيا على وفاز، طوبى لمن أسرع بالجهاز. الدنيا إذا تذكر الإنسان حقارتها قرب الخروج منها هانت عليه ورق قلبه. من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب بإذن الله عز وجل أن تعلم قرب الموت، فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. ومن الأمور التي تقسي القلب طول الأمل في الدنيا وطول الحرص وكثرة الحرص على شهواتها وملذاتها. فأوصيك أخي في الله أن يقصر أملك في الدنيا وأن يعظم رجاؤك للآخر. ومن الأسباب التي تلين القلب أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القدر والبلاء، لا مال لا بنون لا عشيرة ولا أقربون، لا يغني لك أحد من الله شيئا. أملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه من الأمور التي ترقق القلوب، كثرة زيارة المقابر والسلام على أهلها والوقوف عليها والتدبر والنظر في حال أهلها، كيف تقاربت دورهم وتفاوتت درجاتهم ومنازلهم عند الله جل وعلا، وكم من قبل في دركات الجحيم وكم من قبل في أعالي الدرجات النعيم. كثرت ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب. ومن الأسباب التي ترقق القلوب أن تحسن إلى الناس، إلى الأيتام والأرامل. أدني اليتيم إليك وامسح برأسه وكفكف عذرته إذا بكى، فإن ذلك يلين القلب لله جل وعلا. الإحسان إلى الأرامل والضعفاء والمحتاجين، فإن رقة القلوب رحمة لا تكون إلا للرحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الإحسان إلى الناس وبسط الخير إليهم وطلاقة الوجه وحسن الإحسان إلى
إليه، كل ذلك ما يعين على رقة القلوب وإنابتها إلى الله جل وعلا. ثم ابتعد أخي في الله عما ذكرته من كثرة الكلام بالقيل والقال وفضول الدنيا، فإن الشيطان إذا يأس من المعصية جاءك من المباحات. ولذلك كانوا يستدلون على ضعف عقل الإنسان بكثرة لغته وبكثرة كلامه. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال. القيل والقال كثرة لا خير فيها. ولذلك إذا جلست في مجلس فلان باع، فلان اشترى، فلان فعل، فلان قال، فلان كذا، تخرج وعلى قلبك مثل الظلمة. وقد تكون قد قدمت من المسجد من شرح الصدر فتقوم من هذا المجلس مظلم القلب، لأنه ما من قوم جلسوا في المجلس لم يذكروا الله جل وعلا إلا وقاموا وعليهم كثرة والغمامة والظلمة. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر اللغط وحديث الدنيا. والشيطان خبيث، يبدأ أول شيء بالمباحات، يقول لك يا أخي اجلس مع الناس، لا تتعدل، خليك اجتماعي، خليك إنسان يعني لك مكانة في المجتمع. وقد يأتيك يقول لك لا، اجلس معهم حتى تكسبهم للدعوة. ثم اليوم الثاني يتكلمون في أمور الدنيا، يقول لك لا تنكر عليهم، يعني اتركهم في دنياهم، لا تضيق على الناس. ثم اليوم الثاني فلان فيه، فلان يخطي، بدأت الغيبة، تريد تنكر، يقول لك لا يا أخي أقليل، شوي شوي لا تستعجل. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يقعون في أعراض المسلمين، فيبدأ الإيمان يتحدر عندك إلى درجات الصحيح والعياذ بالله. هذا كله من التساهل في أمور الدنيا. فلا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه باب الغفلة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه وحسن العمل الذي يرضيه عنا. السؤال الأخير يقول: كيف نجد لذة العبادة؟ الله أكبر، لذة المناجاة لله جل وعلا. أشرف مقام وأعظم مقام يوم تقف في الصلاة فتتمنى أنك ما تنفتل منه. وأشرف مقام وأعظم مقام يوم تدخل في العبادة فتتمنى أن روحك تقبض فيها. لذة العبادة، لذة المناجاة، هذه اللذة التي ذاق حلاوتها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. كان في ضيق حتى ينادي منادي الله بالصلاة، حتى يقف في أشرف موقف وأدنى موقف وأعظم موقف هو الموقف بين يديك. وكان السلف الصالح رضي الله عليهم من الصحابة والتابعون يشعرون بهذه اللذة العظيمة. مسلم بن يسار إمام من أئمة السلف، هذا الإمام كان كثير الصلاة، وكان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلى شيء. دخل يوم من الأيام في مسجد البصرة فصلى في الضحى، الناس في التجارات والبيع والشراء والصفق في تجارة الدنيا وهو في تجارة الآخرة رحمة الله عليه. فشاء الله أنه أثناء الصلاة سقط نصف المسجد، وكان هو في النصف الثاني. فلما انتهت الصلاة خرج الناس يقولون: مات مسلم، مات مسلم، فجعين عليه، لأنهم يعرفون أنه داخل المسجد يصلي، فخرجوا فجعين عليه. فلما دخل المسجد وجدوه يصلي، فلما سلم من الصلاة قال: والله ما شعرت أنه سقط إلا بعد أن سلمت. جدار مسجد يسقط. وكذلك الإمام عروة بن الزبير ابتلاه الله عز وجل، خرج إلى الشام لكي يسلم على الخليفة رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي كان ديوانا من دواوين العلم والصلاح والورع والعبادة، تربى على يدي خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فنعم المربي ونعم من تربى. هذا الإمام الجليل والعالم الفاضل خرج إلى للسلام على الخليفة فتوفي ابنه، فخرج يقبر ابنه، فدخلت الأكلة نوع من الدودة جرى الله إياكم في قدمه وسرت إلى القدم، فقرر الأطباء أنه إذا لم تقطع القدم أنها ستسري حتى تهلكه، فقرروا أيضا قطع الساق، قالوا نقطع الساق لأنها الآن في أسفل القدم. فلما أرادوا قطعها في بعض الروايات قالوا له نسقيك الخمر، قال أعوذ بالله، وهل يشربها مسلم؟ هل يشربها إنسان مسلم؟ قالوا نسقيك حتى ما تشعر بالألم، لا تشعر بشيء، قال أعوذ بالله، أو يشربها مسلم؟ يعني هل يشربها إنسان أسلم قلبه وجوارحه لله جل وعلا؟ لا والله ما أشرب. وفي رواية عن الزهري رحمة الله عليه يعني يقول: فجلس يذكر الله جل وعلا. وجاء الطبيب بالمنشار ونشر قدمه، يقول الزهري: والله ما تضور وجهه وهو يذكر الله، وجهه ما تغير ولا تألم ولا صوره هو بذكر الله. لذة العبادة تحتاج أول شيء منك إلى أمور. أولها أن تخلص لله، من يوم ما تخرج من البيت من الصلاة تخرج وليس في قلبك إلا الله جل جلاله، تخرج بقلب خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم أنه صلى بالناس أكثر من 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له: ما كفت أكثر من 20 سنة تصلي ما سهوت في صلاة واحدة؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما سهى أبدا 20 سنة. لماذا؟ من كمال الإخلاص. النقطة الثانية: إذا دخلت في العبادة فاعلم من تعبد، من تعبد تعرف الله بأسماء وصفات، ودائما تعرف على عظمة الله، وليكن نظرك في هذا الكون نظر اعتبار وبصيرة حتى يورثك إعظام الله. وكلما أخذت تنظر في ملكوت الله كلما هبت الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أو تقربت إليه أنست به وارتحت إليه، وقد تسقط هيبته إن الله جل جلاله. فكلما اقتربت منه هبته واشتد خوفك منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم تخشى الله، فإذا خفت الله وجئت بين يديه تقول: الله أكبر، قلتها بقلب. تقف في الصلاة تقول: الله أكبر. شو معنى الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء. إذا أصبح تنظر في هذا الكون كله ويورثك هذا النظر، هذا كله من التساهل في أمور الدنيا. فلا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه باب الغفلة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه وحسن العمل الذي يرضيه عنا. السؤال الأخير يقول: كيف نجد لذة العبادة؟ الله أكبر، لذة المناجاة لله جل وعلا. أشرف مقام وأعظم مقام يوم تقف في الصلاة فتتمنى أنك ما تنفت منه، وأشرف مقام وأعظم مقام يوم تدخل في العبادة فتتمنى أن روحك تقبض فيها. لذة العبادة، لذة المناجاة، هذه اللذة التي ذاق حلاوتها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. كان في ضيق حتى ينادي منادي الله بالصلاة، حتى يقف في أشرف موقف وأجل موقف وأعظم موقف هو الموقف بين يديه. وكان السلف الصالح رحمة الله عليه من الصحابة والتابعون يشعرون بهذه اللذة العظيمة. مسلم بن يسار إمام من أئمة السلف، هذا الإمام كان كثير الصلاة، وكان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلى شيء. دخل يوم من الأيام في مسجد البصرة فصلى في الضحى، الناس في التجارات والبيع والشراء الصفق في تجارة الدنيا وهو في تجارة الآخرة رحمة الله عليه. فشاء الله أنه أثناء الصلاة سقط نصف المسجد، وكان هو في النصف الثاني. فلما انتهت الصلاة خرج الناس يقولون: مات مسلم، مات مسلم، فجعين عليه لأنهم يعرفون أنه داخل المسجد يصلي، فخرجوا فجعين عليه. فلما دخلوا المسجد وجدوه يصلي، فلما سلم من الصلاة قال: والله ما شعرت أنه سقط إلا بعد أن سلمت. جدار مسجد يسقط. وكذلك الإمام عروة بن الزبير ابتلاه الله عز وجل، خرج إلى الشام لكي يسلم على الخليفة رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي كان ديوانا من دواوين العلم الصلاح والورع والعبادة، تربى على يدي خالتي عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فنعم المربي ونعم من تربى. هذا الإمام الجليل والعالم الفاضل خرج إلى للسلام على الخليفة فتوفي ابنه، فخرج يقبر ابنه، فدخلت الأكلة نوع من الدودة جرى الله إياكم في قدمه وسرت إلى القدم، فقرر الأطباء أنه إذا لم تقطع القدم أنها ستسري حتى تهلكه، فقرروا أيضا قطعه الساق. قالوا نقطع الساق لأنها الآن في أسفل القدم. فلما أرادوا قطعها في بعض الروايات قالوا له نسقيك الخمر. قال أعوذ بالله، وهل يشربها المسلم؟ هل يشربها إنسان مسلم؟ قالوا نسقيك حتى ما تشعر بالألم، لا تشعر بشيء. قال أعوذ بالله، أو يشربها المسلم؟ يعني هل يشربها إنسان أسلم قلبه وجوارحه لله جل وعلا؟ لا والله ما أشرب. وفي رواية عن الزهري رحمة الله عليه يقول فجلس يذكر الله جل وعلا، وجاء الطبيب بالمنشار ونشر قدمه، يقول الزهري والله ما تضور وجهه وهو يذكر الله، وجهه ما تغير ولا تألم ولا وهو بذكر الله. لذة العبادة تحتاج أول شيء منك إلى أمور. أولها أن تخلص لله. من يوم ما تخرج من البيت من الصلاة تخرج وليس في قلبك إلا الله جل جلاله، تخرج بقلب خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم أنه صلى بالناس أكثر من 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له ما كيف أكثر من 20 سنة تصلي بالناس سهوت في صلاة واحدة؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما سهى أبدا 20 سنة. لماذا؟ من كمال الإخلاص. النقطة الثانية، إذا دخلت في العبادة فاعلم من تعبد، من تعبد تعرف الله بأسماء وصفات، ودائما تعرف على عظمة الله، وليكن نظرك في هذا الكون نظر اعتبار وبصيرة حتى يورثك إعظام الله. وكلما أخذت تنظر في ملكوت الله كلما هبت الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أو تقربت إليه أنست به وارتحت إليه، وقد تسقط هيبته إن الله جل جلاله. فكلما اقتربت منه هبته واشتد خوفك منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي العلم تخشى الله، فإذا خفت الله وجئت بين يديه تقول الله أكبر، قلتها بقلب، تقف في الصلاة تقول الله أكبر. شو معنى الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء. إذا أصبح تنظر في هذا الكون كله ويورثك هذا النظر هيبة الله، ذقت لذة مناجاة الله جل وعلا. تنظر إلى السماء، انظر إلى كيف بناءها عظمتها وما فيها، وكلها تحت قهر الله وأمر الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأرض وما فيها من دلائل وحدانية الله وعظمة الله، ما فيها مثقال خردل إلا وهو مسلم لله تحت طوعه وقهره. الله أكبر، الله أكبر. انظر إلى السماء إذا رعدت رعودها وبرقت بروقها قل سبحان الله العظيم، ومجرد ما تسمع صيحة الرعد تجد القلوب ولو كانت قلوب جبابرة غافلة، مجرد ما تزنجر السماء لرعودها تحس القلوب ترجف من هيبة الله جل وعلا. وهذا كله بين الكاف والنون. ثم انظر إلى حالة سخطه وغضبه جل جلاله يوم يسخط ويغضب سبحانه فيأخذ أخذ عزيز مقتدر فتهابه وتخافه. انظر إلى البراكين، حمم البراكين لما تشتعل على وجه الأرض نار، من يصرفها ويدبرها غيره سبحانه جل جلاله؟ أمواج البحار إذا هاج البحر أخذت أمواج ترسل وتقذف كالجبال، من الذي يسير تحت قهره سبحانه؟ وكم في ملكوته من عجائب وغرائب تدل على أنه وحده لا إله إلا هو العظيم في سلطانه، العظيم في خلقه، العظيم في تدبيره. ثم انظر إلى قدرته بين الكاف والنون، في لحظة واحدة قد ينقل الإنسان من حضيض الفقر والذل إلى عز الكرامة والغنى، وفي لحظة واحدة ينكس الإنسان من عز الغنى والجاه والهذا يضعه في الحضيض. سبحانه لا إله إلا قدرة وعزة، وله وحده ليس لغيره، وله أسلم يعني انقاد وذل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سبحانه لا إله إلا. فلما تأتي بالصلاة تقول الله أكبر، وأنت تتذكر هذه العظمة، تتذكر هذا الجلال وهذا الملكوت، تقول الله أكبر بملء فيك وقلبك.
إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقولها وأنت تحس بعظيم منتي وجميل رحمتي. المهم أن تتدبر في هذا الكون فإنه يعينك على إجلال الله حق إجلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغنم بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغنم بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها وأحبها لحظة الوقوف بين يديك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي في الشريط متسع من الوقت يسرنا إكماله بهذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه ما فاحت الأزهار وما تناغمت الأطيار وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، عنوان هذه الخطبة المؤذن الأول. من هو المؤذن الأول؟ من هو أول من صدح بصوت الحق على منارة الحق في دنيا الحق؟ إنه ذاكم المولى الضعيف المسكين الذي رفعه هذا الدين فأصبح من ورثة جنة النعيم. بلال بن رباح اسم يحبه المؤمنون وصوت تتعشقه آذان الموحدين، ولا بد للمسلم أن يولد ميلادين اثنين وأن يعيش حياتين وعالمين. الميلاد الأول يوم ولدته أمه، والميلاد الثاني يوم ولد في هذا الدين الجديد. وبلال رضي الله عنه وأرضاه ولد ميلادين وعاش حياتين وصاحب عالمين. ولد مولى واستأسره الجبابرة وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية، فكان مولى لا حساب له ولا رأي ولا تأثير في الحياة، وأخذ إلى مكة مفصولا ومعزولا عن أهله وأمه وأطفاله وعاش في مكة. وفجأة صدح الرسول عليه الصلاة والسلام من على الصفا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى سادات مكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فكفروا بمنزل لا إله إلا الله واعترضوا على رسول الله وكذبوه وافتروا عليه وآذوه وشتموه، فأنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنى الآية: ما عليك من هؤلاء الكبار إنهم صغار عند الله، لا تعبأ بهم أبدا ولا تعطيهم شيئا من وقتك ما دام هذا صنيعهم، ولا تظن أن الإسلام سوف ينتصر على أكتاف المتكبرين المتجبرين، لكن اذهب إلى أناس يريدون وجه الله، إلى المساكين، إلى الفقراء، إلى الموالي، إلى الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وذهب صلى الله عليه وسلم يبحث عن أحبابه وعن أتباعه وعن جنده وعن تلاميذه، فوجدهم في أصناف من الناس في عالم الفقر وعالم الزهد وعالم الضعف وعالم المسكنة، ومنهم بلال. ورأى بلال محمدا عليه الصلاة والسلام فأحبه. والسر الذي زرعه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في القلوب هو الحب. فجر أنهار الحب في قلوب أصحابه حتى كان الواحد منهم في المعركة يقدم صدره أمام صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقطع أمامه بالسيف إربا إربا ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. حب أجراه في قلوبهم فأحبه. بلال أحب محمدا حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، ويشرب وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام في سمعه وبصره، ولسان حال بلال يقول: أحبك لا تسأل، أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، أو كما قال الأول: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فلما أحبه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرض عليه الدين فأحب الدين لأنه يرفض الرفق لغير الله والعبودية لغير الله، ولأنه ينبذ الظلم ويحارب الظلمة. فلما أحبه وشهد أن لا إله إلا الله اجتمع الجبابرة على بلال وضربوه ليعود عن لا إله إلا الله فأبى، سجنوه فأبى، عذبوه فأبى، ربطوه بالحبال ودردروه على صخور مكة السوداء في الظهيرة وجها لبطن ليعود، فكان يتلفظ بقوة: أحد أحد، من هو الواحد الأحد الذي أرسل هذا الرسول والذي أنقذ الإنسان والذي دعا قلبه ليؤمن بالواحد الأحد؟ لطموه على وجهه فيرتفع صوته متأثرا ثائرا مجروحا: أحد أحد. حب يجري في الدم لله ولرسوله. يصحبونه في الظهيرة جائعا عاريا قد أثرت السياط في ظهره، تمزق لحمه على الصخور وهو: أحد أحد، أحد أحد. قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنها إرادة تكسر الحديد، وهذه هي المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن يحول الأعراب والموالي والفقراء والمساكين إلى جيش ضارب رهيب يفتح الدنيا بلا إله إلا الله. يقول إقبال: وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول: إنك يا محمد حولت عباد الأصنام إلى أن يحموا الركن اليماني والحجر الأسود. ولما أسلم بلال أمام هذا التعذيب الهائل مر به أبو بكر وهو يعذب، فقال أبو بكر: أشتريه منك يا أمية، أمية بن خلف المجرم. قال: خذه ولو بعشرة دنانير. قال أبو بكر: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته بذلك. فدفع القيمة وأخذه. فأنزل الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هو الذي سوف يرضى؟ أبو بكر. وهل أراد أبو بكر يدا من بلال أو كلمة شكر؟ لا، لله. وآتكه وآتابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معذب الجسم منظور اللحم، الصياط قد أثرت في كل بقعة من جسمه، فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضنه كما تحتضن الأم طفلها الفقر، وقبله ودعاله، وعينه مؤذنه الأول الذي يؤذن في فجر التاريخ، وهو أول مؤذن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فكلما حانت الصلاة قام بلال يقول ويهتف على المنارة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فتنتفض أجسام المؤمنين من صوت بلال كما ينفض التيار الكهربائي الأجسام. المؤذن كلما اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصابه كرب قال: أرحنا بها يا بلال، فيؤذن. كان يتقدم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بماء الوضوء والعنزة، كان يأخذ حذاءه في يده ويرى أنها أشرف خدمة يقدمها في تاريخه. يجلس عليه الصلاة والسلام فيدعو: أين بلال؟ كان يحبه، وهو الحب الذي سرى في جسم بلال، وعوضه عن كل شيء، عن أسرته في الحبشة، عن أطفاله هناك، عن جاهه، عن نسبه، عن ماله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه. كفى. واستمر بلال، وفي ذات صباح جلس عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر عن رؤيا رآها في المنام. ماذا رأيت؟ قال: رأيت البارحة كأني دخلت الجنة. الله أكبر، رؤيا حق. ما زاغ البصر وما طغى، رؤيا الأنبياء حق. رأيت البارحة كأني دخلت الجنة، فسمعت دفين عليك في الجنة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ إذن هو من أهل الجنة، وشهد أهل السنة أن بلالا من أهل الجنة، وجعل له الله الذكر الحسن في الدنيا، فمسلم اليابان، ومسلم الصين، ومسلم الجزيرة، ومسلم مصر، ومسلم اليمن والمغرب، ومسلم العالم يعرفون من هو بلال. قال: سمعت دفين عليك في الجنة البارحة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، والله ما أنا بكثير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعد الوضوء ركعتين. متفق عليه. كلما توضأ صلى ركعتين. كان خفيف الجسم، ممشوق الجرمة، أسود اللون، لكنه أبيض المبادئ. وكله عليه الصلاة والسلام أن يحرس الجيش في المعركة في غزوة من الغزوات. قال: من يوقظنا للصلاة؟ قال: بلال أنا يا رسول الله. فنام الجيش، وقام بلال يصلي طيلة الليل. فلما أقبل الفجر واقترب السحر حدث بلال نفسه: ألا يضطجع قليلا ليرتاح؟ فاضطجع فنام. وأتت صلاة الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام نائما، والجيش نائم، وطلعت الشمس والأمة نائمة. وبعد طلوعها وارتفاعها كان أول من استيقظ عمر بن الخطاب، فرأى هذه المأساة التي يراها لأول مرة، أن الرسول المعصوم نائم لم يصلي الصلاة والجيش معه، وهي حكمة من الله أن ينوم رسوله ليكون قدوة للناس إذا ناموا، وأن تصيبه سنة من النوم ليكون عذرا لمن غلبه النوم. يستيقظ عمر ويقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام ويستحيي أن يقول للمعلم الأول: قم للصلاة، فإن التلميذ لا يقول لشيخه هذا، والطالب لا يقول لمعلمه هذا. والرواية في البخاري قال: فأخذ عمر يقول بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، ويعيد التكبير حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا حبيبه، ودعا مؤذنه، وأجلسه أمامه. أما أيقظتنا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بعين الذي أخذ بعينك. فتبسم عليه الصلاة والسلام يقول العذر واحد، أنت نمت أنا نمت، والذي غلبك غلبني، والذي انتابك انتابني. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأقره وأدى الصلاة، وأذن بلال بعد طلوع الشمس وصحت صلاتهم وقبلت. ويجلس الصحابة في مجلس فيقول أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، هل في دستور الإسلام حمراء وسوداء وبيضاء؟ هل هناك أسود أو أحمر أو أبيض؟ من هو الكريم عندنا في هذه الملة المشرفة؟ إنه المتقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا لا نعترف بالألوان ولا بالأجناس ولا باللغات ولا بالبلدان، نعترف برجل يحمل لا إله إلا الله هويته إياك نعبد وإياك نستعين. وغضب بلال وقال: والله لأرفعنك إلى خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع أمره، فكاد عليه الصلاة والسلام يتميز من الغير. غضب غضبا شديدا، لأنه يؤسس من 20 سنة مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيأتي هذا بكلمة يهد هذا البناء وهذا الصرح الشامخ، لا يجوز هذا. ويستدعي أبا ذر، قال أبو ذر: دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ما أدري هل رد علي السلام أم لا من الغضب، وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لماذا يعير الناس بأجناسهم وألوانهم وأسرهم وقبائلهم؟ إن هذه خطيئة في الإسلام لا أكبر منها، إنها هدم للكتاب والسنة. ولكن بلال يزداد مع الأيام رفعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، يصلي صلاة العيد ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم يتكئ على بلال ويذهب ويخطب النساء ويتكلم في النساء وهو متكئ على بلال، يحبه دائما. كان ينام أحيانا في حضنه، ويرى بلال أن السعادة الأبدية قد حصلت له، لأن رسول البشرية ومعلم الإنسانية وضع رأسه في حجره. أي كرم وأي تشريف وأي عطاء وأي تبديل. ويفتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم المشهود الذي ألغيت فيه الأصنام تماما، فلا صنم ولا معبود بحق إلا الله. يدخل عليه الصلاة والسلام على ناقته ومعه 10,000 من المؤمنين، أصبحت العقيدة جزءا من أجسامهم أو أعظم من جمادمهم التي على رؤوس على أكتافهم. يدخل فيرى الأصنام فيشير لها بعصا فتتساقط وتتناثر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتحين صلاة الظهر ويجلس الناس أجمعون في صرح الكعبة المشرفة في الحرم، مؤمنهم ومشركهم.